إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه فرصة طيبة مع أبنائي وإخواني من طلابي وأساتذتي كلية الحديث التي تعتبر فرصة عظيمة للأمة الإسلامية للعودة بها إلى منهج الله الحق وإلى منهج أهل الحديث الطائفة المنصورة. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إذ جعل لكم هذه الفرصة العظيمة وهي دراسة منهج أهل الحديث، كتب السنة، علوم الحديث، المصطلح علم الجرح والتعديل الذي قامت عليه علوم الإسلام كلها. هذا المنهج العظيم الذي يجب أن يفهمه كل مسلم وأن يعتز به وأن يفخر بأهله الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لأنه لولا أهل الحديث لضاع هذا الدين. لماذا؟ لأنهم قاموا لنشر هذه السنة ولحمايتها والذب عنها ونفي كذب الكاذبين وأخطاء المخطئين وأوهام الواهمين وانتحال الضالين المبطلين إلى آخر الحماية العظيمة التي قام بها هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. فانهلوا من هذه المناهج الطيبة وسيروا على نهجهم، لأنهم هم حقا الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا تمام الحفاظ على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقائد صحيحة ومن أعمال صحيحة ومن أحكام صحيحة ومن منهج جديدة. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والسير على منهاج رسول الله الذي سلكه أهل الحديث أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية رضي الله عنهم وجزاهم الله أحسن الجزاء بما قدموا من خير عظيم واسع عميم لهذه الأمة الإسلامية. وكل العلوم وأهل العلوم لا يستغنون أبدا عن علوم أهل الحديث، ولن تقوم للحلول قائمة ولن يكون لها قيمة إلا إذا قامت على منهج أهل الحديث. لا فقه، لا أصول، لا غير، لا تفسير، لا شيء إذا لم يرتبط بمنهج أهل الحديث فلا قيمة له. ففهموا هذه النعمة التي حباكم الله تبارك وتعالى إياها واشكروا الله عليها، ومن شكر الله على هذه النعمة أن تلتزموا هذا المنهج عقيدة وعبادة ومناهج ودعوة وإخلاص لله رب العالمين. ويجب أن تشعروا أن الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى أن تستضيء بأضواء هذا المنهج العظيم، فإن هي فقدت هذه الأضواء عاشت في الظلمات. وكثير من الأمة الآن يعيش في ظلمات الجهل والباطل والبدع والخرافات، فيحتاج إلى أمثالكم إن أخلصتم لله تبارك وتعالى فتبددوا هذا الظلام المستحكم المطبق على كثير من فرق الأمة الإسلامية. فاعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله تبارك وتعالى، وهو يشمل كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واحذروا أسباب الفرقة. أي سبب يؤدي إلى الفرقة والخلاف بينكم فارفضوه، مهما كان واضع هذا السبب ولو كان من كبار المسلمين. فلا قيمة ولا مجال لأي سبب من أسباب الفرقة والاختلاف يعني في عند من يعي دين الله تبارك وتعالى، وعند من يصغي إلى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي عن التفرق نهي عن تعاطي أسباب الفرقة والخلاف. ولا شك أن هناك أسباب كثيرة تسربت إلى الأمة، بل تسربت إلى من ينتمون إلى الحديث ففرقت ومزقت. فيجب أن يعيدوا دراسة هذه الأسباب للتخلص منها، وليكونوا جماعة واحدة وصفا واحدا يرفعون راية السنة ويدعون إليها ويذبون عنها. وإلا إذا تفرقوا واختلفوا فلن تقوم الدعوة الإسلامية الحقة قائمة بسبب هذا التفرق، بسبب هذا الاختلاف، بسبب هذا التناحر. فيجب أن نبحث عن الأسباب التي توجد الفرقة والخلاف، فنطهر أفكارنا وعقولنا وكتبنا وكل وسائل السمعية كما يقال المقروء والمسموع منها. ولا يتم لنا تنفيذ أمر ربنا في الاعتصام بالكتاب والسنة إلا إذا حاربنا أسباب الخلاف والفرقة وتخلصنا منها. وينبني على التزام بالكتاب والسنة والاعتصام به ونبذ الفرقة قيام الأخوة في الله تبارك وتعالى والمحبة فيه، وهي من أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام. أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام، وهي من ضرورات قيام الإسلام، ولن يقوم الإسلام إلا بها بعد توحيد الله تبارك وتعالى والاعتصام بها فيه. فإذا كان المسلمون متنابذين متفرقين مختلفين لا سيما أهل السنة والجماعة فلن يقوم الإسلام قائما. إذن لا بد من وجود هذه المحبة والتآخي على الأسس الصحيحة الإسلامية لا على البدع والضلالات والأهواء. افهموا هذا يا إخوان، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، عباد الله مو عباد الشهوات والأهواء والآراء، عباد الله، عباد الله مضافين إلى الله. هذه عبودية التشريف، عبودية التشريف تدل على الالتزام بعبودية الله واتباع نهجه. ولم تقوم المسلمين قائمة إلا بالقيام بهذه العبودية التي تسبب وجود الأخوة والمحبة لله. يا أخوة، غابت هذه الأخوة في الله حتى عاد المنهج السلفي إلى هذه الجزيرة، عاد منهج السلفي. وإلا فالقبيلة القبائل تقتل القبائل الأخرى، كل قبيلة تعادل القبيلة الأخرى وتتناحر معها، بل قبيلة تتشطر إلى أجزاء ويقاتل بعضها بعضا، وفي جاهلية وشرك وبدع وخرافات. فجاء الله بالدعوة السلفية فجمعت الأمة، جمعت أهل هذه البلاد، واجتمع كثير من الناس على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويذكر لي أحد من أدرك العهد الثالث، عهد الملك عبد العزيز، قاموا على منهج صحيح. فأخبرني أحد رجال الحرس الوطني من الشيوخ الصالحين، قال والله إن كان أحدنا ليركب راحلته من المدينة إلى الطائف لا لشيء إلا ليزور أخاه لله. يمكن والله أنا مسافر 20 يوم 15 يوما أو أكثر، وقال أحزب نشاط راحلتي لا لغرض من أغراض الدنيا، إنما دافعه المحبة لله. فنحن نريد أن توجد هذه الروح في صفوف طلاب العلم، ولم توجد إلا إذا التزموا جميعا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتصموا بحبل الله ونبذوا الفرقة وأسبابها، وتوفرت أسباب المحبة والإخاء. فإذا كانوا كذلك أعاد الله بهم كلمة الإسلام، وأعاد الله بهم عزة الإسلام، وبالتشتت والتفرق والتمزق وسريان الأسباب في الأمة وخاصة في طلاب العلم أسباب الفرقة، والله ما يزداد الأمة إلا ضعة وذلا وهبوطا في مهاوي الضلال ومهاوي الهلاك ومهاوي الهوان. فهذه أسباب العزة وأسباب النجاة في الآخرة الاعتصام بكتاب الله ونبذ التفرق وتعاطي كل أسباب الأخوة المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن سيرة الصحابة الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقهم وترسبوا في الصالح. يفهموا هذه الأمور، هذه أمور أساسية في حياتهم، هذه أمور أساسية لا بد من وعيها ولا بد من تطبيقها. وأنتم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن أنفسكم وعن هذه الأمة، لأنه لا قيام للأمة إلا بعلمائها، وأنتم طلاب اليوم وعلماء الغد، فغدا ترفعون لواء التوحيد ولواء السنة ولواء ودعوة المسلمين إلى أن ينضموا تحت لواء التوحيد ولواء السنة، ثم نبذ أسباب الفرقة وقيام أسباب المودة والمحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد بكم مجد هذه الأمة وعزتها على الأسس التي ذكرناها لكم. أسأل الله حق ذلك. وأوصيكم بوصية حذيفة للقراء، قال: يا معشر القراء، القراء أنتم يا القراء العلماء طلاب العلم، يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه رواها البخاري في صحيح كتاب الأنبياء. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني علمتم علم النبوة القرآن والسنة، وبهذا إذا تعلمه الإنسان وعرفه وطبقه فقد سبق سبقا بعيدا، إذا استقام على هذا المنهج الذي تلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم عن صحابة الكبار، فقد والله سبق سبق بعيدا إذا التزمه في حياته عقيدة وعبادة وعملا ودعوة وأخلاق، لقد سبق سبق بعيدا. فإذا انحرف خالف الاستقامة فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وخط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوط وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فاحذروا سبل الشياطين. فإن الشياطين لا شك تكون من الشياطين، إنس من الشياطين جن، وأخطر الأخطار تتمثل في شياطين الجن، لأنه مجد يبثون الشبه مواجهة، يبثون أسباب الفرقة، أسباب الضلال، أسباب الانحراف، أسباب الأخذ يمينا شمالا عن صراط الله المستقيم الذي يجب أن نثبت عليه وأن نستقيم عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبصرنا به، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين سائرين على نهج سيد المرسلين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم من خيار المسلمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم المبارك. والآن يا فضيلة الشيخ، الأسئلة كما ترون كثيرة جدا، نعرض ما تأذنون به. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك؟
إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في عهدهم، فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما دام قائما على الإسلام، وما دمنا نؤمن بصلاحية الإسلام، فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بحبل. السلف عرفت منهجهم؟ أنا مثلت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب مثله كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة الآن لا تعد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد. لماذا؟ لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الحال. الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها. مع الأسف وجد مناهج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله طرحت بدء الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن مخلوق مش مخلوق ما عليه. إيش قيمته عند أحمد عند الحديث الأصلي؟ قال أحمد مبتدع ضال ووافقه الحديث ووافقه الذهبي. هذا الذهبي الذي يرصد به كثير من الأشياء وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بن جحل وفلان وفلان بن جحش وفلان وفلان. ولكن هناك كان 1000 إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا وقد كفروا الجهمية والحق مع قيده الذهبي. فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وضالة عند أحمد. كم الآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات ومع ذلك القمة أهل السنة والجماعة؟ هذه موازين رديئة، هذه موازين شيطانية. امسكوا بموازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي. ولما ناظر الشافعي حسن الفرق في خلق القرآن قال القرآن مخلوق، قال كفرت بالله. فالآن عند ناسكم أن القرآن مخلوق وإن كان لها لفلفة يلفوها فالأشاعرة يقولون مخلوق القرآن هذا اللي بين أيديهم مخلوق عندهم. كيف نقول مبتدعا ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا عطلوا الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحسين والتقبيح أو نفوا التحسين والتقبيح في شريعة الله؟ كيف 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 كيف؟ فمن يعني اعتنق بدعة من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفهمه السلف الصالح وطبعه أهل التوحيد والسنة وعلى أهل البدع وغيره، لا يتغير هذا الميزان. فلا تورنكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا مواصل البدع لا حربا وإنما دعوة. نحن والله نريد لأهل البدع الخير ونريد أن ينتشلهم الله من مهاوي الضلال ونخاف عليهم من دخول النار، فنحن نحبزهم ونكسبهم بهذا النقد. إذا انتقدته وتبصر بالخير أعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله قال رسول الله قال الإمام الفلاني قال الشافعي قال أحمد قال فلان قال فلان من أئمة الإسلام، يراك تحاربه. مع الأسف ما يقول والله هذا ينصحني والله صحيح حق معه، ما دام يأخذ من كتاب الله وسنة الرسول ويؤيد ذلك بكلام السلف فهو الله الحق معه. لكن والعياذ بالله سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ وسماهم السلف أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة، شوف الله يتهمهم ويبين سوء نياتهم ومقاصدهم، إنهم يريدون الشر للأمة ويريدون لهم الفتنة. والذي يسير على طريق الصلاة يريد الناس الخير ما يجب الفتنة، يريد أن ينفي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتن. فأما الذين يقولون زيهم فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ لأي خبر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويل الله. قال رسول الله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منهم الرسول وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم فإياكم وإياهم، حذر منهم الرسول وحذر من السلف الصالح ولو بالأخذيب لا تستصغرها، فإن معظم النار من مصفر الشرر كما يقول الشاعر. تبدأ البدعة خفيفة كما يقول شخص البيت، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم تمتد إلى أبد بعيدا، وهكذا تبدأ الجماعة ببدعة خفيفة ثم تتدرج وتنوغل في البدع حتى تنتهي في النهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون ضوابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان ضوابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم كما يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني وغيرهم من الإسلام أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ارجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي، ونقل بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره أمة الإسلام. إن أهل البدع طبعا بعد النصيحة لهم، وإن كان سنة ما يقيدون، وإن كان إذا بلغ في البدعة شخص حكم عليه بالبدعة بارك الله فيك، لكن الأصل تغير شيئا قليلا، وأذهان الناس قليلة وطباعهم باردة وفيها الشيء من الأضراب والموت والعياذ بالله، احتاج إلى نصيحة أولا. بل أحمد قال نصح رئيس رجلا يتردد على صاحب بدعة، فماذا أصنع؟ قال نصحه، قال فإن أبى وأصر قال ألحقه به. فأنت نصح هذا الذي يتردد على المبتدع أو يأخذ من المبتدع أو يقرأ في كلام أهل البدع، قال نصحه إن قبل وإلا فأشبه أهل البدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عمل ما عمل به السلف ابن تيمية يقول أحسن المصلحة، وأنا أنبهكم لكيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا. هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح المفاسد هل يسقط مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن تقتني في أحبال أهل البدع إذا خالفتهم؟ هل ابن تيمية يضمنها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح المفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحبال أهل البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب. هل من مصلحتك أن تخاطب أهل البدع؟ أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق. أما أن تجعل نسهم وتضاحكهم وتتخذ منهم أخدانا وأخلاء بل يخبث الأمر إلى موالاتهم وعادة السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية في أحضار البدع ثم ينقلب خصما لجودا على السنة. فأنا أقول تراعى المصالح المفاسد، لكن أخي أول ما تراعي مصلحة نفسك أنت تعرف شخصك، تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له، ثم مثلا ماذا تريد من مخالفتك لأهل البدع؟ هل تريد نصحهم ولا تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة وابتعد عنهم، وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلانية، لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. فهجران أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة ساروا عليه، وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر أهل شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم الإسلام المسلمين، أراد أن يجر بها البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هوة البدع والضلال. وقد وقع فيه بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم، نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه، يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي بأول طريق ذهب يقرأ وهو لا يفرق بين حق الباطل فيأخذ الباطل أنه حق ويأخذ الحق لأنه يرى باطل وهكذا ثم ينتهي. فأيضا على الطالب أن يحذر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وفيها يحذرها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آنس من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونقد ما فيها الباطل وتقديم هذا النقد صحيح الأمة فيتفضل. إذا كان يأنس من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حمأة البدع، والتاريخ يشهد هذا. فأبو ذر الهروي كان أهل الحديث، فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضع. عبد الرزاق خدع بجعفر بن سليمان ضعيف فوقعه في التشيع. شذا في هذا الأصل أعرف أمثلة، لا أريد أن نسب، لا أريد أن أجرح مشاعرهم، مشوا مع أهل البدع فاستروا في أحضانهم وساروا من جنودهم. فإن كنت تدرك نفسك تغرس لنفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحض الباطل ومقارعة الباطل وسرع الباطل، فقرأ لكي تفيد الأمة، تفيد الأمة، لا تقرأ في كتب البدع لتستفيد، فإن الحق ولا الحمد موجود في كتب السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب السنة، ووقتنا لا يستطيع لدراسة كتب أهل السنة، فمتى وجد الفراغ؟ يعني حتى نحتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع أهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا عذر معشار كتب السلف الصالح الذي يوضح كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض المعاصرين يقول إن الحديث الحسن غير مقبول في باب العقائد، فأرجو من فضيلتكم التوجيه على هذا القول وبيان الصواب في ذلك وجزاكم الله خيرا.
إذا كان له سند من السلف فليتفضل به، وإلا فليضرب بقوله عرض الحائط. طيب. ونحن لا نجد حديثا في العقائد مثلا حديثا صحيحا إلا وأصله في كتاب الله، لا تجد حديثا في الاستواء أو في إثبات العلم أو السمع أو البصر أو النزول إلا وأصله في كتاب الله. فكذلك الحديث الحسنة إذا وجدت لا تجد حديث حسنة يتعلق بعقيدة إلا وأصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة ثابتة المشهورة. نعم.
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. يا شيخ ما هو القول الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وجزاكم الله خيرا؟ في فضائل الأعمال
هذا بينه العلماء ومبسوط عندكم.
يسأل عن القول الصحيح فيه.
القول الصحيح فيه ما اختاره الإمام مسلم بارك الله فيكم في مقدمة صحيحه، أنه لا يجوز إطلاقا العمل بالحديث الضعيف ولا روايته، وشن غار شعواء على من يقذفون بالأحاديث الضعيفة للجهلة والأغبياء بارك الله فيكم. ثم لو أخذنا بالشروط التي اشترطت للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يمكن أن نقبل حديثا ضعيفا، وهي ما هي؟ أن يكون له أصل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشتد هذا الضعف، وأن لا يعمل به العامل معتقدا صحته، وأن لا زاد شرطا ابن حجر شرطا راجعا أن لا يعمل به أمام الناس بركة. فهذه الشرط إذا طبقت كما يقول الشيخ الألباني إذا طبقت لا يمكن أن نعمل بالحديث الضعيف، هو فعلا. فالأولى هو ما رأاه مسلم، أما في الحلال الحرام هذا في إجماع الأمة لا يعمل بالحديث الضعيف، لا في واجب ولا في مستحب ولا في مكروه ولا في أبدا في الأحكام لا تأتي الحديث الضعيف أبدا. لكن في الفضائل بارك الله فيك بعضهم يرى هو الصواب أنه لا يجوز عمل بها لا في فضائل لا في غيرها، لأن الفضائل قائمة على عقائد، فأنت تعتقد في هذا العمل يعني جزاء وثواب عقيدة، فترك يا أخي وعندك ما يغنيك من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة الحديث، والله عندنا ما يغنيك. نعم تفضل.
إذا اجتمع بعض الناس في الدعوة إلى الله على أساس العقيدة الصحيحة وجعلوا لهم أميرا منهم يرجعون إليه عند الاختلاف، واتفقوا على أن من عصاه يعني الأمير يخرج عنهم وعدوا عصيانه من الإثم، فهل هذا سائغ؟
والله مثل هذه الإمارات والبيعات والتجمع على هذا الأساس يؤدي إلى السدية ويؤدي إلى الولاء والبراء حول هذه الإمارة فقط، وجربنا كثيرا حتى من سلف السلفي يعني قاموا بهذا العمل على أساس أنهم على طريقة السلف وقاعدة صحيحة، لكن أصبح الولاء والبراء على هذه الإمارة، ها؟ فمن يخضع لهذه الإمارة فهو منهم ومن لا يخضع فهو ليس منهم، هذا موجود. فنحن ننصح أن يكون مسلمين متآخين في الله متحابين في الله متطاوعين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري، تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، هذا والله من التأثير ومن التعنت والتشدد. هل أحمد كان يبايع الناس ولا أمروه عليهم؟ ها؟ هل أئمة السنة ابن باز الآن الناس بايعوا له وأمروه على أنفسهم؟ الشيخ الألباني غيره من أئمة السنة وأهل السنة الآن هل لهم بيعة؟ هل لهم إمارة؟ وإلا قلوب المسلمين تلتف حولهم لإمامتهم وعلمهم وفضلهم. فإذا برز عالم، أما الواحد جاهل، جاهل يغلب عليه الجاهل فيتعصب ويتعنت ويرى نفسه أمير حقا ويبغى يريد أن يقود ويخضع له الناس ويوالي الناس على هذا الأساس. يا أخي عالم الله سبحانه رفعه بالعلم التفت عليك المسلمين، هذا يقود المسلمين بفتاوى وبتوجيهاته ونصائحه بدون بيعة، بدون هذا أخذها والله من أهل الأحزاب وأهل الأهواء، فلنتركها ونخل الإسلام كما مشى من أهل الرسول بيعة فقط له إمام المسلمين خلاص، وما في شيء لا بيعة لأحمد بن حنبل ولا الناس بايعوا المالك، في ناس كانوا يبايعوا الأوزاعي، في ناس كانوا يبايعوا محمد بن سلمة سفيان الثوري، أئمة المذاهب كانت لهم بيعة، ما فيش بيعات. إذن ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتصدر أنت تدرس هذا المسجد وأنا أدرس هذا المسجد وجهودنا كلها تصب كلها في حوض السنة ومصلحة السنة، ونفس الشيء بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى كما أسهل عليه سلم الصالح، لأن الأمر إذا جر إلى مسجد يجب تركه، فنحن جربنا هذا بعض العلماء لا بأس من هذا، لكن رأينا هذا أدى إلى مفاسد وأدى إلى حزازات وعداوات وتعصبات وولاءات، فنترك ونمشي على طريقة السلف الصالح. العالم هو يكون متصدر لهذه الأمة عوامها وطلاب العلم وصغار العلماء وإلى آخره، بدون هذه البيعات وبدون هذه الإمارات بطبيعة الناس وبحكم ارتباطهم بالإسلام وبحكم ارتباطهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح هذا العالم موضع ثقة المسلمين. إمام البلد بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء هو موضع ثقة الناس، هي كبار العلماء موضع ثقة الناس بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء. فغيرهم من العلماء في العالم الإسلامي علماء برزوا بالدعوة إلى الله لا تفيد الله لا بيعات ولا إمارات ولا غيرها، ارتبطت القلوب بهم ووثقت فيهم، يسمع لنصائحهم وإرشاداتهم وفتاواهم بارك الله. وقد يترك بعض من سلمت فطرته يترك إمارته ويلجأ إلى هؤلاء فيما يهمهم من أمر دينه بعد الله تبارك وتعالى.
ذكرتم يا شيخ الشيخ الألباني ورأيت عددا من الأسئلة هنا يسألون عمن يشكك في سلفية الشيخ.
الذي يشكك في سلفية هذا الرجل ما يعرف السلفية ولا يحبها، لا يحب السلفية ولا يعرفها، بل هو من خصومها ويريد إلا الفتن. الألباني في غيره له أخطاء ونحن والله نرفضها أكثر منه ونعرفها ونرفضها دائما، ولكن شأنه شأن العلماء الذين آتاهم الله علما ولم يعطهم الله العصمة، فهو عالم علماء المسلمين يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويخدم التوحيد ويخدم السنة ويحاربه الخوارج والروافض والصوفية كله على أساس أنه على كتاب الله وسنة الرسول من المسلم الصالح. فأنت تأتي تدعي السنة وتحاربه أشد من الخوارج والروافض وتفتري عليه أكثر ما يفعل الخوارج والروافض وتقول أنك من أهل السنة، أنت صادق عن سبيل الله وعن منهج الله الحق بارك الله فيكم. فهذا رجل أهل السنة وشهد له أئمة الإسلام في هذا العصر بأنه على السنة التوحيد وأنه صالح عن منهج الله، فأنت تجد صفة الصلاة تجد جنازة بيان بدع الجنائز، الحج بيان بدع الحج بارك الله فيكم، حرب على البدع وعلى أهلها كيف نقول المبتدع؟ ما أحد في هذا العصر أقولها حارب البدع مثله، ودعا إلى السنة وحارب التحزبات وحارب الفتن وأشرطته وكتابات مليئة هذا، أنا ألغي عقلي وألغي علمي وأتبع هذا الجاهل الغريب الذي لا أعرف شيئا ولا يعرف السلفية ولا يقدر يخدمها، نقول صح حديث واحد ما صح، هذا ما حديث من أحاديث رسول الله إلا وأجرى عليه دراسة، الدراسة تستغرق أياما وتستغرق زمانا على الحديث الواحد، الحديث الواحد يحتاج له إلى مراجع. الألباني درس هذه السنة للمخطوطات لا تهالف هذا الشيء وأنتج إنتاجا عظيما، وقد أنشأت مراكز لتخدم في خدمة عددا. كيف هذا يحارب؟ لا يحارب إلا عدو لله وكتاب الله وصادق عن سبيل الله حياكم الله.
جزاك الله خيرا.
الشيخ نريد من فضيلتكم بيان الفرق بين المنهج والعقيدة، حسب يقول لك لعل البقية تضح. فهل يقال فلان من الناس عقيدته صحيحة ومنهجه خلاف منهج أهل السنة؟
أنا عندي أنا المنهج هذا يصطلحان، هل يعرف عن أهل السنة أن المنهج أعم من العقيدة، يشمل العقيدة ويشمل فهم الإسلام والدعوة الإسلام، المنهج أو التوسع دائرة من العقيدة، فالعقيدة تدخل في ضمن المنهج. هذا هو منهج السلف. إذا قلنا منهج السلف يعني رمينا العقيدة، إذا قلنا تعالوا نتبع منهج السلف، إيش نقصد؟ نقصد عقائدهم وأعمالهم وعلمهم وأخلاقهم. فالمنهج يشمل هذه الأشياء كلها، هذا الصلاح. لكن أهل الفتن الذين يريدون أن يمزقوا السلفيين ويضحكوا على عقولهم يقول لا، العقيدة لا منهج، العقيدة خليك على عقيدة السلفية. لكن المنهج يا أخي لكن هذا يعني يجد في أشياء وكذا وكذا، المنهج الفلاني ومنهج فلان ومنهج فلان، هذه تصلح للمواجهة، مواجهة الكفار واليهود والنصارى والحداثيين وإلى آخره. أحسن منهج السلف، منهج السلف. طيب يعني صلاحية الإسلام توقفت حتى جاء هؤلاء، بارك الله فيك، وأنا أشهد الإسلام وأصبحوا. اللي يفرق بين المنهج والعقيدة هذا يبدأ الإسلام، فنقول الإسلام كله يتجزأ. فإذا هذه أكبر تجزئة يقوم بها وأكبر تمزيق يقوم به، يفصل العقيدة عن المنهج. تعال منهج، منهج والله يبغى يستوعب الروافض ويستوعب الخوارج ويستوعب أحيان دعوة الأديان ويستوعب ضلالات ومتاهات لا أول ولا آخر، هذا منهج. الذي يفعل هذا الفعل هم قوم يفضل الرافضة على السلفي ويفضل الصوفي الوحدة والقبوري على السلفي، هذا منهجهم. فأنت إذا أخذت هذا المنهج ستصبح حربا على السلفية وعليها، على العقيدة السلفية وعليها طبعا. هذا جربناه وعرفناه من ناس كانوا سلفيين ودخلوا في هؤلاء وأخذوا بمنهجهم فأصبحوا من ألد الفصول المنهج السلفي في الدعوة السلفية. فلا فرق بين المنهج أشمل وأعم من العقيدة، فخذ الإسلام كاملا كله، أصل أصله العقيدة، ثم ذهب إلى شيء أتباع العقيدة، ومنها منهج الولاء والبراء. فأنت يا أخي إذا دخلت وأخذت منهج هؤلاء هدمت هذا تماما، وانقلب الإسلام على في واقف هذا المنهج رأسا على عقب، وأصبحت العقيدة يعني موضع حرب لهؤلاء وهي وأهلها. كما جربنا يقول لك الإسلام كله يتجزأ، أول ما يبدأ بفصل العقيدة. ها تقول له طيب ليش آخر رواسل بديت مشي مع الرواسل؟ يقول لك يا أخي هذه سياسة. طيب أنت تقول دين، ما فيش فرق بين دين والسياسة، وأنت تفرق بين دين والسياسة وتفرق بين العقيدة والمنهج، وما تدخل الإسلام سياسة وعقيدة ومنهج وعقيدة. هذا الذي يحصل في من يتلاعبون بعقول المسلمين. فتشبثوا بكتاب الله تبارك وتعالى منهجا شاملا للعقيدة والعبادة والفهم والفقه والمواقف والولاء والبراء.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، ما المراد بأهل الحديث؟ هل هم جميع أهل السنة والجماعة أم هناك طائفة خاصة؟ وجزاكم الله خيرا.
أهل الحديث الذين رفعوا راية التوحيد والحديث عقيدة ودعوة تطبيقا وعملا وأخلاقا، بارك الله فيه، هم أهل الحديث. ومن نحى نحوهم من عامة المسلمين أو من فقهائهم أو مفسريهم واعتقد ما يعتقدون وأحب ما يحبون ووالى من أجل منهجهم وعقيدتهم وعاد، فهذا منهم، سواء انتمى إلى مذهب أو إلى فقه أو إلى تفسير أو إلى لغة أو إلى أسنة ابن فضل، ما دام مرتبطا بعقيدة الحديث ومنهجهم الذي هو كتاب الله وسنة الرسول فهو منهم. نعم. وقلنا هذا في كتبنا، ولكن الأفاقين افتروا علينا غير هذا، وكتب وجوده وكتاب الطائفة المصرفة الناجية دخلت هذا في موضعي أو ثلاثة.
جزاكم الله خيرا. هل يوجد فرق بين حكم الصورة الفوتوغرافية والتلفاز؟ نطلب منكم التوضيح، جزاكم الله خيرا.
والله أنا ما ظهر الفرق، لم يظهر الفرق، وأرى أحد التصوير منطبقة على كل ما يسمى صورة، هذا الذي أدين الله به، وأرى الفروق يعني من حيال هؤلاء، وقد يخدعون بعض الحكام بهذه الحيل، فلا فرق. يعني تصوير التلفاز أنا أراه أشد من يعني النحت الذي فارقه النحت، لأن يصور الإنسان وصوته وحركاته وإلى آخره، ترى صورة قدام فلان، فبأي وسيلة جاء وبأي شكل جاء وبأي ما مكسبه، والنتيجة أنه صورة. فينبغي أن يستغنى عن الصور في التلفاز في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يستغنى ويسمع الكلام. أنا رأيت بعض العقلاء إذا سمع يعني نصيحة كلمة فتوى فيها صورة سكر الصورة يسمع الكلام يسمع الكلام ممكن لأن الإسلام قائم على الحجج مو على الصور ولا على التمثيليات ولا على الأناشيد ولا هذه المسائل يعني يسمع المؤمن فيفهم يكفيه الخبر يعني أنت بعدتي ما تصدق إلا بالصورة إن فلان يكلمك هذا شغل ماديين شغل ماديين أما أنا لا أؤمن بالغيب فأؤمن بأن فلان بالبلد موجود وبسمع صوته وإذا سمع صوته أعرف أنه صوته ما أعرف أنه صوته سمعت كلام حتى بنته بارك الله فيكم
يقول يا شيخ ما نصيحتكم لمن يتخرج من شيء من كليات الجامعة بالنجاح وهم لا يزالون على انحرافات اعتقادية أو منهجية يدعو إليها عند الرجوع إلى بلده جزاكم الله خيرا
أنا أقول وقلت في العام الماضي أن هذا قامت عليه الحجة هذا قامت عليه الحجة لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر وإلى ملوك العرب ثم بعد ذلك ما استجابوا سل سيفهم عليهم لأن قامت الحجة بهذه الكتابة الواحدة فكيف إنسان يقرأ مثلا قد يقرأ بعضهم في المتوسط وبعدين الثانوي وبعدين الجامعة وبعدين يعني يواصل الدراسات ويرجع أسوأ مما كان وأنا أعرف شخصا من أذكى الناس من أهل البدع نعوذ بالله من الخزي والضلال في سنته الرابعة يحفظ القرآن وجد وكد في حفظ القرآن فسأل لماذا تحفظ القرآن قال أرد به على الوهابية فمثل هذا ما قامت عليه الحجة ثم يا أخي يعرف الحق أنت جئت له بكتاب هو هذا مثلا حنفي جئت له بكتاب المؤلف حنفي الطحاوي ها والشارح حنفي بن أبي العز ها حتى يقبل الحق منك هذه حيلة شرعية لقبول هذا الجنس للحق لأنه لما تجيب له كلام تيمية وابن عبد الوهاب كذا يقول وهابية تيمية إلى آخره جيب له كلام الأحناف الذي تنتمي إلى مذهبهم وينقل لك كلام أبو يوسف وينقل لك كلام أبي حنيفة أئمة الأحناف فترسم هذا المؤتمر وتروح تحاربه أنت محارب لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وللأئمة الذين تنتمي إليهم زورا أبو حنيفة ومحمد بن حسن والطحاوي وأبو أبي العز وأمثالهم أنت كذاب انتماءك أنت أصلك صوفي خرافي قبوري بارك الله فيك وأصلك ما تريد جهمي وأبو حنيفة الذي تنتمي إليه ومحمد بن حسن والطحاوي براء منك والرسول والسلف الصالح وأنت في هذا الحال براء منك فهذا أنا عندي يستحق السيف وإذا لا خوفا مما أشاعوها وهذا حكم الإسلام بالإجماع إن الذي يقوم عليه الحجة ويعارض ويستمر في نفس البدعة يجب أن يقتل لأنه شر من المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال فهؤلاء شر مئات المرات من قطاع الطرق ومن المحاربين الذين يأخذون من الناس دنياهم أما هذا يفسد دين الناس لا يسعى في إفساد دين دنيا الناس وهذا يسعى في إفساد دين الناس وقد أفتى العلماء بآل ذلك وقتلوا الجعد بن درهم بارك الله فيه وقتلوا غيره من رؤوس البدع لأنه ولما قتل هشام بن عبد الملك غيلان الدمشقي قتله ندب وتحسر ومعه واحد اسمه صالح قتله معه اسمه صالح ورباله فندم وتحسر فكتب إلى رجاء بن الحيوة قال بلغني أنه ندم على ما قتلك لفلان فلان والله لقتلك إياهم أفضل من قتل 2000 من التركي في ذلك الوقت الكفار والرومان عرفتم هذا في قتلهم حماية لدين الله تبارك وتعالى هؤلاء والله يعني لو في بلاد وحكام مسلمين تقول لهم هذا يجب قتل نعم تفضل
فضيلة الشيخ هل يكفي من يتبع السنة أن يسمي نفسه مسلم فقد ولعله يريد فقط أو لا بد له أن يضيف معها اسم آخر وهو السلفي جزاكم الله خيرا
لماذا ما تأتي هذه الأسئلة دائما عن مثلا الأشعري الماتريدي التيجاني المرغني النقشبندي السهروردي سبع يمكن مئات الطرق لا يرد عليها إشكال لأنها كان عنده صحيح وسليمة ما لا اعتراض عليها ومسلم بكل هذه الطرق الضالة كلها لا اعتراض عليها أنها صحيحة. ما يأتي الاعتراض إلا على كلمة أهل الحديث ولا السلفيين، شفت ولا؟ طيب ماذا تحمل كلمة تيجاني؟ ماذا تحمل كلمة نقشبندي سهروتي؟ تحمل حلول وحدة وجود والشرك والكفر والضلالات. كلمة السلفي ماذا تحمل؟ خلوا الألفاظ المعاني، ما محتوى كلمة السلفي وكلمة أهل الحديث؟ ماذا تحوي؟ تحوي باطلا؟ أنا أسألكم الآن، أنتم أمام أهل الحديث، هل وجدتم أنها تحوي باطلا وتدعو إلى باطل؟ فدام يعني الحديث صحيحة، اللفظ صحيح ولا مشحة في الألفاظ، لكن هؤلاء أهل فتن وأهل شغب، وما يشغبون إلا على الحق الذي يحمله هذا اللفظ وينطوي. فأعرفوا مكاجد ومغازي أهل الفتن والبدع، نعم، وأصروا على كلمة أهل الحديث والسلفيين فإنها حق. وابن تيمية يقول يجب الانتماء إلى السلفية، لا يعني إذا انتميت إلى السلفية ما تنتمي إلى شخص ولا تنتمي إلى منهج شخص ولا تنتمي إلى بدع، ولا تنتمي إلى الصحابة والمفضلة الذين كانوا على هدى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي بعد قوم يشهدون ولا يشهدون. خاصة على هذه الأجيال قالت: شهد لنا بالخيرية، بل لا شهد لنا بالخيرية، كنت بخير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ما قولكم على من يقول إن مشاكل هذه الأمة في هذا العصر لن تنتهي بأخبرنا وحدثنا؟
هذا كان عالم من عقلاء علماء الحديث وفضلائهم وأتقيائهم ومعروف بالورع وحسن الأخلاق. قال واحد: إذا بس حدثنا أخبرنا. قال: أخرج يا كافر، أخرج يا كافر، وطرده. قال: والله ما قلت هذا الكلام لأحد ولا أخرجت أحدا. هذا يهين السنة ويحتقرها، هذا لا قيمة للسنة، مو اللفظين هذه يريد ضررها. من قال الله قال رسول الله، يعني الرحمن عائشة استوى، بارك الله فيك، ينزل ربنا من إلى السماء الدنيا فيقول هم من ذا، وامثل هذه الأشياء. يريد هذا، هي ما وراء حدث الأخرى من عقائد ودعوة صحيحة إلى كتاب الله وإسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جاهل عدو، والناس أعداء ما جهلوا. لو آمن بما دل بما يجر إليه حدثنا وأخبرنا، والله ما قال هذا الكلام، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. هذا لا يخصهم لجهله، لو كان عالما لكفرناه، يستحق التكفير. نعم.
يا شيخ، يسأل عن عدد، يسألون عن أهم الكتب في علم الجرح والتعديل.
هل أسألكم الآن؟ أنتم حديث عهد بهذه الكتب، فأخبروني. وجدت كتب طبعات ونزلت، ما أعرف هل يمكن، فأنتم تخبروني الآن. أنتم أهل الحديث، أنا أرواح مع الحديث اسما ومعنى. هذا الحديث كانوا على طول الزمان هم رافعي راية السنة، الآن ناس يدرسون في كل حديث، وأقول كلكم إن شاء الله، لكن والله يخليك خاصة لأهل الحديث. ومع الأسف تدرس علوم الحديث ولا تستفيد منها، وتخرج خصما لدودا لأهل الحديث، تخرج مواليا لأهل البدع والضلال، مناصرا لهم على أهل الحديث. فأنا أنصحكم يا إخوة، توبوا إلى الله، من وقع منكم في هذا يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويتق الله في نفسه وفي دينه وفي أمته، ويعرف أهل الحديث عقيدة وأخلاقا ودعوة ويشغل العلم. فقد شهد لهم أئمة الإسلام كلهم أهل الرأي حتى الصوفية أنهم الطائفة المنصورة وتقنعهم بشهادة الأمة لهم. فكن منهم يا أخي، اتق الله، هذه فرصة أصبحت لك، وربما تخرج من كلية الحديث إلى الدراسات العليا وتحمل دكتوراه في الحديث وأنت خصم لأهل الحديث، وما توصل الحديث لا من قريب ولا من بعيد، ولست منهم في قضية ولا دليل، ولا ناقة لك ولا كمل فيه، بل أنت مع غيرك. فاتق الله في نفسك، وشعور بمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ومن كتب الجهر والتعديل تعرف كتاب البخاري التاريخ وكتاب إرسال أبي حاتم، هذه أمهات هذه الكتب كلها ترجع إليها. وبعد أن يأتيكم الضعفاء العقيلي والكافر بن علي والثقات بن حبان والمجروحين له ما إلى آخره، أسمي لك أشياء كثيرة بارك الله فيك، الضعفاء البخاري والضعفاء. وبهذه المناسبة الآن يسود في أوساط طلاب العلم إن هناك منهج، هو منهج العدل الإنصاف ومنهج الموازنة، منهج الموازنة
على أي منصب العلم.
بارك الله فيك. منهج الموازنة بين الحسنات كيف؟ جاءوا بآيات في يهود
قياس المشركين، حديث الشياطين، هي أدلتهم. قلنا بلاك هذه أدلتهم، فيلزمكم إذا أراد إنسان يتكلم في شيطان من الشياطين أو الشيطان الأساسي، فعليه أن يبحث عن حسناته، لا يتكلم غير علم، يجب أن يبحث عن حسناته وسيئاته ثم يحط ميزانه. إذا تكلم عن يهودي يجب عليه هذا، يجب عليه أن يبحث عن حسناته. إذا كان الشيطان الرسول استفاد منه وأنصفه، قال يعني الشيطان إيش هو؟ قال صدقه وكذب. شوف شوف هذا العجل وهذا الإنصاف، الرسول ينصف الشيطان وأنت ما تنصف العلماء، والعلماء هم علماء البدع والضلال. ها؟ طيب إذا نأتي إلى أئمة الإسلام، أئمة الجهر التعليم، تأتي البخاري عند الضعفاء والأوسط ما في حسنات، يذكر المساوي. بس لماذا يبقى المساوي يقص عليها؟ خيانة على هذا المذهب، خيانة على هذا المذهب، كل بخاري خائن. كيف يقتصد ولا ما له حسنات الذين ملأهم بهم كتابه يعمل ما له ولا حسنات ولا البخاري كيف يقرأ؟ إذا البخاري ضال ظالم، سقط صحيح البخاري الذي هو مرجع لما بعد كتاب الله. نجي لأحمد بن حنبل ونجده فيه لا يمدحهم يعطيهم حقهم، يعني جمع بين العدل تكليف والتعديل، ها كتاب العلل، ها نجده يثني على قوم ولا يذكر مثالبهم. ايضا على هذا الميزان يكون خائن. ليه؟ لأن ذول اللي يحبهم ويواقفهم ها ما ذكر مساوئهم، وذول اللي يبغضهم أحمد ها ذكر مساوئه وما ذكر حسناته، فهو ظالم. ولو وجدنا له تراجم يبقى وازن لي حسن فهو ظالم. ها ليه؟ بل ما نجد له هذا موازنات، نجد له إما فلان ثقة ها عابد صالح، وإلا نجد فلان كذاب مسروق سيء الحفظ متهم منكر الحديث، ما نجد إلا هذا. لا يذكر مساوئ من وثقهم فهو ظالم، ولا يذكر محاسن من جرحهم فهو ظالم. فعلى هذا المنهج لا يسلم الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين. لما يقول الرسول هذا صحابي بئس خطيب القرآن، ما ذكر حسناته، ما ذكر حسناته، بئس أخو العشيرة، ما ذكر حسناته. لما هذا يحترم على دية الجنين قل يا رسول الله أنا ديك دية تغرر، قال رسول الله أنا ديك من لا صح ولا استهل ولا فعل ولا شرب ولا أكل، قال إنما هذا من أخوان الكهان. فين حسناته؟ أشياء كثيرة أخذ الناس والعلماء من هذه التصرفات ما أقدر بدأت السلام. يا معاذ تريد أن تكون فتانا؟ ما في ما يمكن، بارك الله فيك. ففي مقام النصيحة ومقام التحذير، لا تذكر إلا ما تحذر به الناس ليستفيدوا منه، لأنك إذا ذكرت الحسنات ضيعت النصيحة، ضيعت النصيحة. فاذكر ما يبني عليه ويستفيد منه من الحذر من هذا. إن كان راويا يحذر من روايته، إن كان تاجرا يحذر من غشه غشاشا، إن كان شاهد الزور يحذر منه، بارك الله فيكم. وهكذا فالسلف جرحوا وعدلوا، وفي حال التعديل ما يرى أنه يلزم بذكر التجريع، في حال التجريع يرى ما يلزم بذكر التعديل، بارك الله في كتب العقائد وفي كتب الجهر والتعديل. وهذه بين أيديكم أنتم الآن من أعرف الناس يعني. وأنتم إذا تجردتم لله سيتهاوى هذا المثل تحت أقدامكم وتعرفون بالطالع. أما إذا أغبطتم لكم وأسلمتم زمامكم لأهل الأهواء فلن تعرفوا شيئا. وأنا عند أساتذة ممن يعمل شهادة لم يقل كلمة حق في هذا الباب، وهذا من كتمان العلم الذي يجب أن يصدع به. فيدخل هؤلاء في إن الذي يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة إلا الذي تابوا وأصلحوا في الأرض. فنرجو من التوبة والإصلاح ونصفة منهج أهل الحديث الذي ما يقوم منهج الحديث ولا يقوم تفسير ولا فقه إلا هذه هو منهج النقد، بارك الله فيك، وبيان ما عند أهل البدع من ضلالات دون الالتفات إلى ما عندهم من الحسنات. لأنك احنا ما تكون فلان مبتدع، انت ما تعرف الاسلام، الاسلام هذا يطلع على صلاة، يطلع على زكاة، يطلع على حج، يطلع على ذبح، مبتدع يعني عنده هذه الاشياء. يكفيك انك ما كفرته، ذكرت مساوئه واخطاءه وبدعه وانحرافاته ليحذرها الناس على طريقة السلف. انتم ارجعوا الى السلف الصالح، اما ان تحكموا عليهم بالضلال من عهد الرسول الى يومك هذا، واما ان تحكموا انهم هداة مهديون وعلى الحق
وقد ذبوا عن الحق ونصروه وتسلكون طريقهم، وإذا تسلكون تأخذ من أجمالك مجلع واذهبوا إلى الروابط وإلى أخوانكم وإلى الشياطين واليهود فإن أخوانكم مساعدتهم بهذا المنهج.
فيه سؤال شيخ يتيم في الحج ثم سؤال طريق
بالله انظروا في أدلتهم، أنا ما ألزم إلزامات راضية، ألزم إلزامات حق. بارك الله فيك، ألزم إلزامات حق. تفضل.
السؤال الذي ورد في الحج هو السؤال الوحيد، يقول هل يجب الدم إذا ترك الرجل طواف الوداع ظانا أنه غير واجب؟
الظاهر أنه يعذر لجهله، إذا تركه جاهلا يعذر لجهله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقد لبس جبته وتضمخ بالطيب فقال رسول الله في الحج وقد لبست جبتي وتضمخ بالطيب، قال الرسول اخلع جبتك واغتسل واحذى الحج، ما قال عليك فيه.
وأما السؤال الطريف الشيخ يقول هل يجوز
وفي يعني في أسئلة في تقديم وتأخير قدم أخر قال يسأل ولا حرج.
هذا يقول هل يجوز أخذ واستعمال الأحذية والنعال الملقاة في ساحة الحرم إذا علمنا أن العمال يقومون بإحراقها وإفلاتها كل أسبوع، وهل يجوز أخذ اللقطة من منى بعد أيام الحج؟
منى من الحرم، منى من الحرم الذي لا تلتقط لقطته، لا يلتقطها الا منشد، يعني منشد طول الحياه ما له حق ان يتملكها ابدا. هل تستطيع ذلك؟ استطاع ولا فلا عن غيره. بارك الله فيك. واما
ايش الثانيه؟ يسال عن الاحذيه التي تكون
لاحه. انا انصح بتركها، خلي يحررها من اصول الاله. بارك الله فيك. يعني الفكاهه يقول اذا حذاء ولا حاجه لها قيمه يعني يتعلم بين صاحبها لا تاخذها.
وهذا يسال ايضا عن صحة الصلاة خلف أهل البدع في مساجدهم، هل تصح أو لا
الصلاة خلف أهل البدع؟ إن وجدت سنيا تصلي وراءه الجمعة والجماعة فلا تصلي خلف المبتدع، وإن لم تجد إلا هذا المبتدع فصلي في الجمعة والجماعة ما دام مستورا، ما دمت لا تقض عليه الحجة فصلي وراءه. إذا وجدت عنده بدعة مكفرة وناقشته وأقمت عليه الحجة وأصر على هذه البدعة المكفرة فلا تصلي وراءه.
وآخر يسأل عن التقليد في الفقه، يعني
التقليد يعني يتفاوت فيه الناس. أقول إن التقليد لا يستغني في الجملة عنه حتى أئمة الإسلام، فأحمد قلد الصحابة، الشافعي قلدهم، لأنه كما يقول الشافعي فوقنا في كل علم ودين وإلى آخر وصفه. فإذا لم يجد الإنسان نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد فهم الصحابة فلو يقلدهم، إذا ما أنت ما فهمت نصا من كتاب الله وسنة رسوله فهمت كلام العالم ولم تصل إلى الحق إلا أن تقلده. طلاب العلم الأصل فيهم أن يأخذوا بالدليل ولا يقلدوا، فإذا عجزوا أذنوا في أمور تهمهم في دينهم ولا يهتدون فيها إلى الحق إلا عن طريق هؤلاء الأئمة. فطالب العلم الذي يستطيع أن يستدل ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحلال والحرام يستطيع يصنف الأحكام، فهذا عليه أن يأخذ بالدليل. أما العامي فهذا يقلد، ما رأي الذي لا يفهم واجب التقليد، لكن يقلد من؟ يقلد من شهر هراء، يقلد من يرى أورى وأتقى، ولا يستدل مذهبا معينا ولا فتوى فلان وبس، لا يسأل هذا العالم الموثوق وهذا العالم وهذا العالم، كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح. فقال يجي هذا الصحابي الذي ما عنده علم يسأل علماء، يسأل أحيانا ابن مسعود، أحيانا زيد بن ثابت، أحيانا عمر، أحيانا فلان، أحيانا فلان بن عمر، أحيانا بن عباس، وهكذا. فنسير على طريقته ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وأحذركم من التعصب الأعمى فإنه هلاك ودمار على هذه الأمة، فلا تتعصب لأحد كائنا من كان إلا الحق إلا لمحمد الله، كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يتعصب مطلقا لأحد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب لجماعة أبدا مطلقا إلا أصحاب رسول الله، لأن الحق يدور مع رسول الله مدار ويدور مع أصحابه مدار، أما غيرهم فيصيبون ويخطئون. فإن كنت تنتمي إلى أبي حنيفة فلا تتعصب له، فإن تعصبت فأنت ظالم وصاحب هوى. خذ الحق من الشافعي من أحمد من مالك من الأوزاعي من الثوري من الصحابة من التابعين، الحق الذي يقوم إليه تدخل به، لو أخطأت في الاستدلال فأنت مأجور، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن تلغي عقلك تماما الذي يقول الله فيه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسألة، تلغي عقلك وفهمك تماما وتقف أمام مخلوق مثله، ما أرسله مثله، هو بشر مثلك تلميذ على الرسول، تلغي عقلك أمامه ما قال فيه قد يكون أخطأه، فجأة الحياة حلالة والحياة حرامة، هذا موجود موجود في كتب الفقه، هذا الفقه يقول هذه المسألة، هذه القضية حلال، هذا يكون حرام، هذا واجب، هذا لا مستحب، هذا مستحب، هذا مكروه، موجودة عنده هذه الأشياء، هذه الخلافات. فإذا كنت شافعيا مالكيا حنفيا درست مثلا هذه المذاهب فعليك أن تستمر طول حياتك في البحث عن الحق، فإذا وجدت ما أنت عليه ما درسته يعني فيه الخطأ والصواب في غير مقدر الصواب، بارك الله فيكم، ولا تقع على مقدر، فإن هذا يصير تعصب أعمى يعني تابع للهوى، ومن أضل من تبع هواه فغير هدى من الله.
هذا يقول: إذا رجع المبتدع عن بدعته وتاب إلى الله تعالى وسلك طريق أهل السنة والجماعة فهل يلزم أو هل يلزمه أن يخرج كتابا أو شريطا يبين فيه رجوعه عن بدعته؟ وجزاكم الله خيرا.
والله إذا بقي الناس إن كان بدعته ماتت فما يلزم، ما انتشرت، أما وهي تنتشر وهو حي ويقول سوف تنتشر فهذا مات، هذا مات، عليه أن يبين حتى يؤكد دعوى أنه تاب. ما دام بدعة تنتشر الناس وتضلهم عن سبيل الله وعن منهج الله الحق فيجب أن تكتب البراءة من هذا الكتاب ومحتواه من الأباطيل وهي كذا وكذا وكذا وتحذر الناس، وإلى فأنت مصر والله أعلم. نعم.
يقول: إذا دعا الخطيب أثناء خطبته هل يجوز أن نؤمن، وهل يكون ذلك بصوت مرتفع، وهل ترفع اليدين أو لا؟
الله أعلم. طيب الله أعلم، لأن هذا ما كان معروفا عند السلف، وخير هدي السلف الصالح هذا كتاب الله.
نعم.
ما حكم الإمام؟ الآن أنا أبغى الخطباء يسألوا الشيخ الباز والعلماء الموجودين، لأن أرى في عدد من المساجد وكثير وكثير أن الخطبة دائما سيتحول إلى دعاء دائما. ليه؟ لأنه يتكاسل من يحضر، حفظ الخطبة ثاني ما يقدر، خلص صلى دعاء، يبغى يستمر دعاء دعاء دعاء، وبعدين روتين شريط واحد هذا الدعاء
نفس الكلمات،
بارك الله فيكم. فأنا أقول إن هذا غير مشروع، لا ينبغي أن نستمر عليه، لكن لا يصلح الجواز، وخلي الجواز ويبينوا له إن الآن انتشر في الخطباء في هذا البلد أن الغالب عليهم في الخطبة الثانية أن تكون دعاء بس حتى تصدر فتوى ونسير على طريق الصحيح. أما أنا في رأيي أن هذا ما خطأ، بارك الله فيك. نعم.
يقول: ما حكم الانضمام إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلاد المسلمين مع أن أكثرها تبدأ بالمشاريع الخيرية ثم تنتهي أو ينتهي الأمر بها إلى التحزب؟
خلص. إذا عرف نهايتها فالحمد لله، خلص أتحكمت أنت.
طيب.
وهل يجوز التحزب؟
لا، بعد في
كلمة هي سعد، هي أصلها حزبية،
تحزب
لكن الدولة مثلا أحيانا الدول اللي يعيشوا فيها ما تقبل حزب، تقبل جماعة خيرية، فيحطوا سياسة جماعة خيرية وهم حزبيون من الأساس، وبعدين بعد أيام وكذا يتظهر الحليفة. الحمد لله ما لسه أصلها تنتهي الحزبية، اجتنبها بارك الله فيك، وادعوهم إلى ترك هذا التحزب والعودة إلى الله، هؤلاء يحتاج من دعوة هم وأتباعهم إلى أن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوها، لأن الله نهى هذا التفرق بحر، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. نعم.
بقية ثلاثة الشيخ تكرار على بعض كثير من الأمور ذكرتم، ولكن هذا أيضا يسأل عن يقول: إذا كان الراوي شيخ حكم عليه الحافظ التقريب بمقبول وقال عنه الذهبي لين الحديث ولم يروي عنه إلا قتاده، ماذا يحكم عليه ومتى ترفع عنه الجهالة؟ وبارك الله فيك.
كلمة مقبول عند الحافظ تعني واحد من اثنين، إما على اصطياحه في مقدمة التقريب، يعني من ليس له من حيث القليل ولم يثبت فيه لا يطرق حديثه من أجله فهو مقبول إن توبئ وإلا فليه الحديث، ويطلق مقبول على من وثقه من المجهولين، وثقه من الحبان أو العجل يطلق عليهم مقبول، لأن فيهم تسامح فيعدلون المجهولين او المستورين فيقول فيهم مقبول، بارك الله فيكم.
طيب يا شيخ، معظم الاسئله يعني جاءت الاجابه على
الاجابه على مضمونها، اختم الكلمات.
طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا.
وفقكم الله، وانصحكم بالتامل كثيرا والدراسه الجاده في موضوع منهج الموازنات ومنهج النقد السلف. واوصيكم بتقوى الله في هذا البحث والإخلاص لله، لأن الأمة تنتظركم تريد منكم إسلام خالص صافي لا يخالف منهج السلف. مو كل مطاب الجديدة كله هذا من البلاد. الشيخ الألباني سماه بلاد، الشيخ الباز أيدني، الشيخ الفوزان أيدني، علماء السنة في العالم أيدوا هذا المنهج، علماء السلف كلهم على هذا المنهج، وادعوا يشهد بذلك كتب الجرح والتعديل وكتب المقال. وأنا أؤكد على هذا لأنه أخطر أخطر عندي، ما في بدعة أخطر من هذا المنهج الفاسد. أخطر بدعة هو هذا، لأنه يمزق كلمة المسلمين ويؤدب المجروحين ويجرح العاجل. وفق الله جميعا.
أيها الإخوة.